تحذير: هذا المحتوى لا يناسب الأطفال وأصحاب الذائقة الحساسة، فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع. ورق أصفر بودكاست من إعدادي وقريتي نهى البياري. ألف ليلة وليلة، كتاب مجهول المؤلف، مجهول المصدر، يعتقد أن نواته أصل فارسي عتيق مفقود، وأن حكايته ألفت على مدار قرون عدة في العصور الوسيطة في عدد من المناطق أبرزها مصر والعراق. أقرأ لكم أقدم نسخة تمكنت من العثور عليها، وهي نسخة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، إحدى أقدم المطابع في مصر، وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراماً منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها، ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملاً في صفحة ورق أصفر في الرابط المتاح. والآن أترككم مع الكتاب. فلما كانت الليلة 18 قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة أمر أن تكتب هذه القصة في الدواوين ويجعلوها في خزانة الملك. ثم إنه قال للصبية الأولى:
هل عندكم خبر بالعفريتة التي سحرت أختيك؟
قالت: يا أمير المؤمنين، إنها أعطتني شيئا من شعرها وقالت: متى أردت حضوري فأحرقي من هذا الشعر شيئا فأحضر إليك عاجلا ولو كنت خلف جبل قاف. فقال الخليفة: أحضري لي الشعر. فأحضرته الصبية، فأخذه الخليفة وأحرق منه شيئا، فلما فاحت رائحته اهتز القصر وسمعوا صلصلة، وإذا بالجنية حضرت وكانت مسلمة، فقالت: السلام عليك يا خليفة الله. فقال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقالت: اعلم أن هذه الصبية زرعت معي جميلا ولا أقدر أن أكافئها عليه، فهي أنقذتني من الموت وقتلت عدوي، ورأيت ما فعله معها أختاها، فما رأيت إلا أني أنتقم منهما، فسحرتهما كلبتين بعد أن أردت قتلهما، فخشيت أن يصعب عليها. وإن أردت خلاصهما يا أمير المؤمنين أخلصهما كرامة لك، فإني من المسلمين. فقال لها:
خلصيهما وبعد ذلك نشرع في أمر الصبية المضروبة ونفحص عن حالها، فإذا ظهر لي صدقها أخذت ثأرها ممن ظلمها.
فقالت العفريتة: يا أمير المؤمنين، أنا أدلك على من فعل بهذه الصبية هذا الفعل وظلمها وأخذ مالها، وهو أقرب الناس إليك. ثم إن العفريتة أخذت طاسة من الماء وعزمت عليها ورشت وجه الكلبتين وقالت لهما: عودا إلى صورتكما الأولى البشرية. فعادتا صبيتين سبحان خالقهما. ثم قالت: يا أمير المؤمنين، إن الذي ضرب الصبية ولدك الأمين، فإنه كان يسمع بحسنها وجمالها. وحكت له العفريتة جميع ما جرى للصبية، فتعجب وقال:
بالحمد لله على خلاص هاتين الكلبتين على يدي.
ثم إن الخليفة أحضر ولده الأمين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الأولى، فأخبره على وجه الحق،
فأحضر الخليفة القضاة والشهود والصعليك الثلاثة، وأحضر الصبية الأولى وأختيها اللتين كانت مسحورتين في صورة كلبتين، وزوج الثلاثة للثلاثة صعليك الذين أخبروهم أنهم كانوا ملوكاً، وعملهم حجاباً عنده وأعطاهم ما يحتاجون إليه، وأنزلهم في قصر بغداد، ورد الصبية المضروبة لولده الأمين وأعطاها مالاً كثيراً، وأمر أن تبنى الدار أحسن ما كانت. ثم إن الخليفة تزوج بالدلالة ورقد في تلك الليلة معها، فلما أصبح أفرد لها بيتاً وجواري يخدمنها، ورتب لها راتباً وشيد لها قصراً. ثم قال لجعفر ليلة من الليالي:
وإني أريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المدينة ونسأل عن أحوال الحكام والمتولين، وكل من شكى منه أحد عزلناه.
فقال جعفر: سمعا وطاعة. فلما نزل الخليفة وجعفر ومسرور وصاروا في المدينة ومشوا في الأسواق، مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه شبكة وقفة وفي يده عصا، وهو ماش على مهله وينشد هذه الأبيات: يقولون لي أنت بين الورى بعلمك كالليلة المقمرة، فقلت دعوني من قولكم فلا علم إلا مع المقدرة، فلو رهنوني وعلمي معي وكل الدفاتر والمحبرة على قوت يوم لما أدركوا قبول الرهان إلى الآخرة. فأما الفقير وحال الفقير وعيش الفقير فما أقدره، وفي الصيف يعجز عن قوته، وفي البرد يدفأ على المجمرة، تليه الكلاب إذا ما مشى ذليلا مهانا فما أحقره، إذا ما شكى حاله لامرئ وبين عذرا فلن يعذره، إذا كان هذا حياة الفقير فأصلح ما كان في المقبرة. فلما سمع الخليفة إنشاده قال لجعفر:
وانظر هذا الرجل الفقير، وانظر هذا الشعر، فإنه يدل على احتياجه.
ثم إن الخليفة تقدم إليه وقال له:
يا شيخ، ما حرفتك؟
قال:
يا سيدي، صياد وعندي عائلة، وخرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم يقسم الله لي شيئا أقوت به عيالي، وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت.
فقال الخليفة:
هل لك أن ترجع معنا إلى البحر وتقف على شاطئ الدجلة وترمي شبكتك على بختي؟ وكل ما طلع أشتريه منك بمئة دينار.
ففرح الرجل لما سمع هذا الكلام وقال:
على رأسي، أرجع معكم.
ثم إن الصياد رجع إلى البحر ورمى شبكته وصبر عليها، ثم إنه جذب الخيط وجر الشبكة إليه، فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن، فلما نظره الخليفة جسه فوجده ثقيلا، فأعطى الصياد 100 دينار وانصرف، وحمل الصندوق مسرور هو وجعفر، وطلع به مع الخليفة إلى القصر، وأوقدوا الشموع والصندوق بين يدي الخليفة، فتقدم جعفر ومسرور وكسروا الصندوق، فوجدوا فيه قفة خوص مخيطة بصوف أحمر، فقطعوا الخياطة فرأوا فيها قطعة بساط، فرفعوها فوجدوا تحتها إزارا، فرفعوا الإزار فوجدوا تحته صبية كأنها سبيكة فضة مقتولة ومقطعة. فلما نظر الخليفة جرت دموعه على خده، والتفت إلى جعفر وقال:
يا كلب الوزراء، أتقتل القتلى في زمني ويرمون في البحر ويصيرون متعلقين بذمتي؟ والله لابد أن أقتص لهذه الصبية ممن قتلها وأقتله.
وقال لجعفر: وحق اتصال نسبي بالخلفاء من بني العباس إن لم تأتني بالذي قتل هذه لأنصفها منه لأصلبنك على باب قصري أنت وأربعين من بني عمك.
واغتاظ الخليفة فقال جعفر:
أمهلني 3 أيام.
قال: أمهلك.
ثم خرج جعفر من بين يديه ومشى في المدينة وهو حزين، وقال في نفسه:
من أين أعرف من قتل هذه الصبية حتى أحضره للخليفة؟ وإن أحضرت له غيره يصير معلقا بذمتي، ولا أدري ما أصنع.
ثم إن جعفرا جلس في بيته 3 أيام، وفي اليوم الرابع أرسل إليه الخليفة يطلبه، فلما امتثل بين يديه قال له:
أين قاتل الصبية؟
قال جعفر:
يا أمير المؤمنين، هل أنا أعلم الغيب حتى أعرف قاتلها؟
فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره، وأمر مناديا أن ينادي في شوارع بغداد: من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة وصلب أولاد عمه على باب قصر الخليفة فليخرج ليتفرج. فخرجت الناس من جميع الحارات ليتفرجوا على صلب جعفر وصلب أولاد عمه، ولم يعلموا سبب ذلك. ثم أمر بنصب الخشب فنصبوه وأوقفوهم تحته لأجل الصلب، وصاروا ينتظرون الإذن من الخليفة، وصار الخلق يتباكون على جعفر وعلى أولاد عمه. فبينما هم كذلك، وإذا بشاب حسن نقي الأثواب يمشي بين الناس مسرعا، إلى أن وقف بين يدي الوزير وقال له:
سلامتك من هذه الوقفة يا سيد الأمراء وكهف الفقراء، أنا الذي قتلت القتيلة التي وجدتموها في الصندوق، فاقتلني فيها واقتص لها مني.
فلما سمع جعفر كلام الشاب وما أبداه من الخطاب فرح بخلاص نفسه وحزن على الشاب. فبينما هم في الكلام، وإذا بشيخ كبير يفسح الناس ويمشي بينهم بسرعة، إلى أن وصل إلى جعفر والشاب فسلم عليهما ثم قال:
أيها الوزير، لا تصدقوا كلام هذا الشاب، فإنه ما قتل هذه الصبية إلا أنا، فاقتص لها مني.
فقال الشاب:
أيها الوزير، إن هذا الشيخ كبير خرفان لا يدري ما يقول، وأنا الذي قتلتها، فاقتص لها مني.
فقال الشيخ:
يا ولدي، أنت صغير تشتهي الدنيا، وأنا كبير شبعت من الدنيا، وأنا أفديك وأفدي الوزير وبني عمه، وما قتل الصبية إلا أنا، فبالله عليك أن تعجل بالاقتصاص مني.
فلما نظر إلى ذلك الأمر تعجب منه، وأخذ الشاب والشيخ وطلع بهما عند الخليفة وقال:
يا أمير المؤمنين، قد حضر قاتل الصبية.
فقال الخليفة:
أين هو؟
فقال:
إن هذا الشاب يقول أنا القاتل، وهذا الشيخ يكذبه ويقول لا بل أنا القاتل.
فنظر الخليفة إلى الشيخ والشاب وقال:
من منكما قتل هذه الصبية؟
فقال الشاب:
ما قتلها إلا أنا.
وقال الشيخ:
ما قتلها إلا أنا.
فقال الخليفة لجعفر:
خذ الاثنين واصلبهما.
فقال جعفر:
إذا كان القاتل واحدا فقتل الثاني ظلم.
فقال الشاب:
وحقي من رفع السماء وبسط الأرض، إني أنا الذي قتلت الصبية، وهذه أمارة قتلها.
ووصف ما وجده الخليفة، فتحقق عند الخليفة أن الشاب هو الذي قتل الصبية. فتعجب الخليفة وقال:
ما سبب قتلك هذه الصبية بغير حق؟ وما سبب إقرارك بالقتل من غير ضرب وقولك اقتصوا لها مني؟
فقال الشاب:
أعلم يا أمير المؤمنين أن هذه الصبية زوجتي وبنت عمي، وهذا الشيخ أبوها وهو عمي، وتزوجت بها وهي بكر، فرزقني الله منها 3 أولاد ذكور، وكانت تحبني وتخدمني، ولم أرى عليها شيئا. فلما كان أول هذا الشهر مرضت مرضا شديدا، فحضرت لها الأطباء حتى حصلت لها العافية، فأردت أن أدخلها الحمام، فقالت:
إني أريد شيئا قبل دخول الحمام لأني أشتهيه.
فقلت لها: وما هو؟ فقالت:
إني أشتهي تفاحة أشمها وأعض منها عض.
فطلعت من ساعتي إلى المدينة وفتشت على التفاح، ولو كانت الواحدة بدينار، فلم أجده، وبت تلك الليلة وأنا متفكر. فلما أصبح الصباح خرجت من بيتي ودرت على البساتين واحدا واحدا، فلم أجده فيها، فصادفني خولي كبير فسألته عن التفاح، فقال:
يا ولدي، هذا شيء قل أن يوجد، لأنه معدوم ولا يوجد إلا في بستان أمير المؤمنين الذي في البصرة، وهو عند الخول يدخره للخليفة.
فجئت إلى زوجتي وقد حملتني محبتي إليها على أن هيأت نفسي، وصافرت 15 يوما ليلا ونهارا في الذهاب والإياب، وجئت لها ب3 تفاحات اشتريتها من خول البصرة ب3 دنانير، ثم إني دخلت وناولتها إياها، فلم تفرح بها بل تركتها جانبا، وكان مرض الحمى قد اشتد بها، ولم تزل في ضعفها إلى أن مضى لها 10 أيام، وبعد ذلك عوفيت. فخرجت من البيت وذهبت إلى دكاني وجلست في بيعي وشرائي، فبينما أنا جالس في وسط النهار، وإذا بعبد أسود مر علي وفي يده تفاحة يلعب بها، فقلت له: من أين أخذت هذه التفاحة حتى آخذ مثلها؟ فضحك وقال:
أخذتها من حبيباتي وأنا كنت غائبا، وجئت فوجدتها ضعيفة وعندها 3 تفاحات، فقالت: إن زوجي الديوث سافر من شأنها إلى البصرة، فاشتراها ب3 دنانير، فأخذت منها هذه التفاحة.
فلما سمعت كلام العبد يا أمير المؤمنين اسودت الدنيا في وجهي، وقفلت دكاني وجئت إلى البيت وأنا فاقد العقل من شدة الغيظ، فلم أجد التفاحة 3. فقلت لها: أين 3؟ فقالت:
لا أدري ولا أعرف أين ذهبت.
فتحققت من قول العبد، وقمت أخذت سكينا وركبت على صدرها ونحرتها بالسكين، وقطعت رأسها وأعضاءها وحططتها في القفة بسرعة، وغطيتها بالإزار، وحطت عليها شقة بسط وانزلتها في الصندوق، وقفلته وحملتها على بغلتي ورميتها في الدجلة بيدي. فبالله عليك يا أمير المؤمنين أن تعجل بقتلي قصاصا لها، فإني خائف من مطالبتها يوم القيامة، فإني لما رميتها في بحر الدجلة ولم يعلم بها أحد رجعت إلى البيت فوجدت ولدي الكبير يبكي، ولم يكن له علم بما فعلت في أمه، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال:
إني أخذت تفاحة من التفاح الذي عند أمي ونزلت به إلى الزقاق ألعب مع إخواني، وإذا بعبد أسود طويل خطفها مني وقال لي: من أين جاءتك هذه؟ فقلت له: هذه سافر أبي وجاء بها من البصرة من أجل أمي وهي ضعيفة، واشترى 3 تفاحات ب3 دنانير، فأخذها مني وضربني وراح بها، فخفت من أمي أن تضربني من شأن التفاحة.
فلما سمعت كلام الولد علمت أن العبد هو الذي افترى الكلام الكذب على بنت عمي، وتحققت أنها قتلت ظلما. ثم إني بكيت بكاء شديدا، وإذا بهذا الشيخ وهو عمي والدها قد أقبل، فأخبرته بما كان، فجلس بجانبي وبكى، ولم نزل نبكي إلى نصف الليل، وأقمنا العزاء 5 أيام، ولم نزل إلى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتلها،
فبحرمة أجدادك أن تعجل بقتلي وتقتص لها مني.
فلما سمع الخليفة كلام الشاب تعجب وقال:
والله لا أقتل إلا العبد الخبيث.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.